السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما زلنا مع سورة صاد، ومع الآيات الأولى من هذه السورة المباركة، وكانت آخر آية كنا توقفنا عندها هي قول الله تبارك وتعالى: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وهذه الآية الكريمة التي وقفنا على ما ذكره الشيخ السعدي بيانا لتفسيرها وتأويل ألفاظها، بقي أن نذكر شيئا من فوائدها. ذكرنا هذه عجيب تعليق بها، أنا داير هنا فوائد هذه الآية، يعني ما ذكرنا، ذكرت دليل على تخوف هؤلاء. إذن هذا هو، هذه فوائد هذه الآية. طيب، هذه الآية الكريمة التي قلنا ذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله من فوائدها، أن فيه، معليش هذه إعادة سريعة، دليل على تخوف هؤلاء، أي هؤلاء المشركين، من دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا التخوف في الأمور التي صدرت منهم، التخوف في تواصيهم على الصبر على ما هم عليه، وهذا فيه دعوة لأهل الحق على أن يكون صبرهم على دعوتهم أو في دعوتهم أشد وأولى من هؤلاء، لأنهم أهل حق وأولئك أهل باطل. فإذا كان أهل الباطل هذا تمسكهم بباطلهم، فكيف إذن بأهل الحق؟ هؤلاء ينبغي أن يكونوا جميعا على قول نبيهم عليه الصلاة والسلام في تمسكه وفي ثباته على ما بعثه الله تبارك وتعالى به. هذا الثبات وهذا التمسك متمثل في قوله العظيم: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. هذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام في دعوته، وهذا ثباته على الحق الذي بعثه به ربه تبارك وتعالى. هذا التخوف من تخوف هؤلاء يظهر في هذا الأمر الأول في هذا التواصي يوصي بعضهم بعض أن أنصبروا على ما أنتم عليه، في قوله جل وعلا: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم وإن كانوا على الضلال وإن كانوا في الشرك والكفر بالله جل وعلا. أمر ثان هو من دليل ذلك التواصي بالهروب والإعراض عن سماع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، عن سماع القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، له ذلك الأثر البليغ على سامعيه، له ذلك التأثير في القلوب، كيف لا وهو كلام رب العالمين. ومن المشركين من بمجرد سماعه لكلام الله تبارك وتعالى تغير حاله وتبدل أمره وانقلب من الكفر إلى الإيمان ومن الضلالة إلى الهداية أنعم الله جل وعلا عليه بها، وصار من عباد الله المؤمنين بعدما كان مع أولئك الكافرين المشركين. ومن الأدلة ومن فوائد هذه الآية كذلك قلنا فيه محاولة ثبات أهل الباطل على باطلهم، فهم يجتهدون ليحيطوا هذا الباطل الذي هم عليه بالسياج المنيع، السياج المنيع بمثل هذه الافتراءات وبمثل هذه التخويفات وبمثل تلك الدعايات الباطلة، وكذلك يفعلون قديما وحديثا. ومن الفوائد كذلك الاجتماع وما له من التأثير على البقاء وعلى الثبات. إذا كان هذا الاجتماع في مع أهل الباطل ومع المبطلين بهذا الأثر، فكيف إذا كان اجتماع أهل الحق الذين أمروا به تدينا لله تبارك وتعالى وتعبدا لله عز وجل؟ رب العزة والجلال أمرنا به: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه من أعظم آيات الله جل وعلا في الأمر بالجماعة والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. الجماعة رحمة والفرقة عذاب كما يقول عليه الصلاة والسلام، لا كما يقول أولئك يستدلون بالواهي والضعيف من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والذي لا يصح لا سندا ولا متن ولا متنا: اجتماع اختلاف أمتي رحمة. إذا كان اختلافهم رحمة، إذن اجتماعهم ماذا يكون؟ عذاب. هذا لا يستقيم أبدا مع ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاجتماع هو الرحمة لا الاختلاف أو الفرقة. الاختلاف في دين الله جل وعلا مذموم، وإن كان من سنن الله جل وعلا الكونية، ولكن الله عز وجل ما أراده الإرادة الشرعية. الله عز وجل أمر المؤمنين بأن يجتمعوا وأن يتآلفوا، ولكنه الاجتماع الرباني، الاجتماع الشرعي الذي لا يكون إلا بعد معرفة الحق. بعد معرفة الحق يكون الاجتماع، حتى لا يكون هذا الاجتماع على الهباب، إنما يكون على الحق المبين. نحن لا نعتقد كما يعتقد أولئك المبطلون، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، نجتمع فيما اتفقنا عليه
وليس كل ما اختلفنا فيه يعذر فيه بعضنا بعضا. من المسائل التي يعذر فيها المخالف، ومن المسائل ما لا يعذر فيها المخالف. وأهل الأهواء جميعا من أصحاب هذه الجماعات المفرقة والمفارقة للحق وأهله، كلها من النوع، يعني خلافهم واختلافهم عن أهل السنة من النوع الذي لا يعذر فيه المخالف. فلا يعذر الرافض الشيعي الخبيث في مخالفته لأهل السنة، ولا يعذر الخارجي التكفيري المبطل في مخالفته لأصول أهل السنة، ولا يعذر المرجئ الذي ما حقق الإيمان الذي كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المسائل أبدا، ولا يعذر القدري، ولا يعذر الصوفي، وهكذا من أمثال هذه الفرق التي خالفت واختلفت عن الحق الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا كان اجتماع لا يكون إلا على الحق، وإذا تكاثر المجتمعون على الحق فهذا فيه خير، فهذا فيه خير. والله جل وعلا قد مدح في بعض الآيات وبعض المواطن من كثر اجتماعهم على هذا الخير، وجعلناكم أكثر نفيرا، وقوله جل وعلا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، كانوا قلة قليلة مستضعفون بين أهل مكة الذين قابلوهم بالعناد وبالعداء والعذاب والتنكيل وصبروا على ذلك، فكثرهم الله جل وعلا حتى دانت لهم جزيرة العرب، ثم انتشروا فاتحين البلاد وفاتحين قلوب العباد، حتى أتم الله جل وعلا هذا الأمر لهذه الأمة، فأصبحت أمة الإسلام أكبر الأمم على وجه الأرض فضلا من الله تبارك وتعالى ومنا. هذه فيما ذكر في قوله تبارك وتعالى ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني في عناد هؤلاء المشركين الذين يتمسكون بأمور يظنونها حجج ولكن في حقيقة أمرها ليست كذلك. هؤلاء يردون دعوة الحق ويردون الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الأباطيل بقولهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني كونهم ما سمعوا بهذا هذا دليل على أنه ليس بحق، هذا دليل على أنه ليس بحق في زعمهم، وهم يعلمون من حالهم أنهم أجهل الناس وأنهم أبعد الناس عن الله تبارك وتعالى وعن الكتب السماوية، فأنى لهم أن يسمعوا بمثل هذا الحق ما سمعوا بهذا في الملة الآخرة. وقلنا أن نفس هذه الحجة القديمة هي الحديثة، نفس هذه الحجة القديمة هي الحديثة. أهل الباطل ما عندهم حق يواجهون به أهله، أي أهل الحق، فيواجهون بمثل هذا، هذا يقول هذا دين جديد، هذا يقول هذه بدعة، بدعة على الشيء الذي لا يعرفه أو الشيء الذي يجهله، وهو من دين الله وهو الحق الذي دلت عليه أدلة الشرع، لأن الميزان في هذا ما هو؟ الميزان هو الدليل والحجة والبرهان. نرجع جميعا ونتحاكم جميعا إلى هذه الحجج والأدلة، إن وجدنا لهذا القول دليلا من كتاب أو سنة أذعنا لهذا الدليل وأيقنا أنه حق، وإن لم نجد رددناه وقلنا بمثل هذا القول أن هذا باطل وأن هذا مردود. ولكن الناس يتعودون الأمر وقد يكون مخالفا للشرع، وإذا ترك أو خولف كما جاء في أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذا ترك قيل تركت السنة، وهي إنما البدعة التي تركت، ولكن لما اعتادها الناس وظنوها أنها هي السنة وأنها هي الشرع. إذا وتجد الكثير من الناس في كلامه يقولك هذا عادات القوم، عادات القوم في أمورهم، في جنائزهم عادات القوم، في أفراحهم، يعني في أتراحهم وأفراحهم يحتجون بعادات القوم، يقعون في المناكير والمحرمات التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. المعازف عندهم من عادات القوم، يقول كشفوح ما فيش عادة، واش حبيتوا تقلبوها لنا جنازة؟ إذا ما كانش هذا المنكر أصبحت جنازة. هؤلاء الموتى يتكلمون، موت القلوب يتكلمون بمثل هذا. أو إذا كان أمر آخر في 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 في, في جنائزهم، حتى اعتادوا يعني المعلوم من الدين بالضرورة بتحريمه وأنه من الكبائر. بعض المناطق عندهم شرب الخمور هذا من المسلمات في الأفراح، ما كانش فرح بلا خمور، كيفاش؟ أو عرس ما وما فيهاش. وبعض المجتمعات الاختلاط هذا أمر محتم لا مناص منه، سنة متبعة، سنة متبعة، وهكذا تمشي الأمور. احنا لو قبل سنوات، قبل 20 سنة ولا ربما دون ذلك، يقوم واحد من أبائنا ولا من أجدادنا ويرى ما هو عليه حال مدارسنا وجامعاتنا، لا أنكر هذا الإنكار الشديد، إيش هذا المنكر العظيم؟ ولكن هذا الآن لا يجده الناس حتى في قلوبهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أو بلسانه أو بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. اللي راه عايش في هذا المنكر في الاختلاط، يعني أنتم ما تتصوروا أنه كل صباح ينكر بقلبه أو بلسانه؟ بقلبه خلاص ينكر اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، الشهر الأول، الشهر الثاني، بعد خلاص تمشي الأمور، هو وزميلته وزملاء وزميلاته والتكتوكة ماشية، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية، وفي معصية الله تبارك وتعالى يعيشون الطالب والطالبة والأستاذ والأستاذة، لا تقوى الله عز وجل ولا خوف منه ولا بعد عن المنكرات. فكيف تنكر بعد ذلك؟ كيف تنكر بعد ذلك؟ أنا لا أصدق واحد يقول عايش في مثل هذه المجتمعات ويقول كل صباح أنكر المنكر، كالإنسان اللي يخدم في خمارة يوزع هو المشروب الخمر على الناس، سيرفور كما تقولون أنتم، هو يوزع عليهم الكيسان والقارورات، يقول كل غير هذا منكر، أنا راني ننكر في قلبي. وش من تنكر في قلبك؟ وش من قلب عندك حتى تنكر أنت؟ وقس على ذلك، وقس على ذلك، يعيش كل هذه كل ما كان أصله خبيثا، أصله حراما، فما يترتب عليه كذلك. قس على ذلك من عاش وتوظف منذ أن بدأ الوظيفة في المؤسسة الربوية في البنك، خلاص يطبع على قلبه، وتجد من آثار هذا الأمر أن المعاصي عليه من أهون الأمور. المعاصي عليه يعني سواء ما يجد من أثرها في قلبه إحساسه بالمعصية أو اقترافه للمعاصي الأخرى بعد ذلك، من أهون الأمور إليه، والله الذي لا إله غيره. كيف لا يكون كذلك ونبينا عليه الصلاة والسلام قال في هذا المنكر في الربا 60 شعبة أدناها كمن يأتي كأن يأتي الرجل أمه، أقل الربا كأن يزني الرجل بأمه عياذا بالله، وهذا الأمر يصبح عليه ويمسي عليه، يصبح عليه ويمسي عليه. ناهيك عن الاختلاط في هذه المؤسسات، ناهيك عن المنكرات الأخرى نعوذ بالله جل وعلا. والإنسان ليس له عذر في هذه كلها، لم يؤخذ إليها بالسلاسل. اتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الناس ربطوا الرازقية بهذه الأسباب فكانوا عبيدا لها، فكانوا عبيدا لها. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، يقول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. يا ينبغي أن تحقق الربانية، الربانية لله جل وعلا، أنك تعيش لله وتعيش بالله في حياتك كلها، تعيش بما أمرك الله عز وجل به. إذا خرجت فبشرع الله، إذا عملت فبشرع الله، إذا تكلمت فبشرع الله، إذا سكت فبشرع الله، حتى في سكوتك. ليس مستحسن في حقك أن تسكت في جميع المواطن، في مواطن لا يجوز لك السكوت، يجب عليك الكلام، الكلام الذي أمرك به ربك تبارك وتعالى. هؤلاء المبطلون مع الأسف الشديد على خطاهم يسير الكثير من المسلمين في هذا الزمان، وهذه مصيبة كبيرة وبلية عظمى. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من الخذلان. ثم بعد ذلك يقولون، ما عندهم لا حجج ولا أدلة ولا براهين، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. بعد ذلك يقولون إن هذا إلا اختلاق. الاختلاق هو الكذب والافتراء. هؤلاء حقيقة أمرهم أنهم أهل شك وريب وريب، يشككون في أمرهم، ما عندهمش حجج. وبعد ذلك يتكلمون، يتكلمون وكأنهم أعلم الناس. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتهموه كما ذكر الله جل وعلا في الآية التي قبله، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. في حق من؟ في حق الصادق المصدوق فداه أبي وأمي، في حق أصدق الناس وأصدق خلق الله تبارك وتعالى الذي اختاره الله واصطفاه وقربه ورفع منزلته وأعلى ذكره. ما أعطى الله عز وجل لبشر منزلة كتلك المنزلة التي أعطاها لحبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام. يأتي هؤلاء الكفر الفجر أعداء الملة وأعداء الأنبياء والرسل ليفتروا الكذب. إن هذا إلا ساحر كذاب قاتلهم الله. ليس هذا فحسب، ثم بعد ذلك يتهمونه في دعوته، وأن هذا من أثر كذبه. هذا كذاب، وقلنا الكذاب يعني صفة مبالغة لمن يكثر من الكذب، يعني ما كذبش كذبة وكذبتين. من كذبه وافترائه هذا الذي جاء به، هذا الذي جاء به، إن هذا إلا اختلاق. ثم قال الله تبارك وتعالى أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب. وهذا كذلك من بطلانهم ومن احتجاجهم بباطلهم. هذه المرة عمدوا إلى الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا المقام الشيخ العثيمين يذكر فائدة من أعز الفوائد في هذا الباب، فائدة من الفوائد المنهجية العزيزة. يقول: أي إنسان، أي صاحب باطل إذا احتج بحجة، يعني ظنها هو أنها حجة، احتج بها إلا وانقلبت حجة عليه، تلك الحجة بعينها الذي ظن أنها حجة له، يعني يقوي بها قوله وينصر بها مذهبه، إلا وانقلبت حجة عليه، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يفضحه ويبين عوره بما يستدل به. الناس ما يتعبوش حتى يردوا بطلانه، هو يبين بطلان ما عليه بما يتكلم به أو يكتبه. وهذا في هذه الآية في قول الله تبارك وتعالى: أأنزل عليه الذكر من بيننا. أول شيء أنهم سموا هذا الذي أنزله الله على النبي، والذي وصفوه بأنه اختلاق أي افتراء وكذب، والذي وصفوه بأنه ضرب من السحر، وأن صاحبه قد أتى به وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، يسمونه هنا بالذكر. وهذا هو اسم من أسماء الكتاب سماه ربنا جل وعلا به، الذكر القرآن. فهذا مما يصدق عليه ما قاله الشيخ عليه رحمة الله، هذا إقرار منهم بأن الذي أنزله الله على نبيه هو ذكر، في قولهم: أأنزل عليه الذكر من بيننا. من بيننا يعني في قومهم، في قومهم. والله جل وعلا يصطفي من عباده من يشاء، يصطفي من عباده من يشاء. والله عز وجل اصطفى من بين الناس جميعا، من بين الناس جميعا، اصطفى من بين العالمين جميعا أن يكون هذا النبي من أمة العرب. ثم اختار الله جل وعلا أن يكون هذا النبي من قبيلة، من قبائلهم، أن يكون من قريش التي كانت تسكن أم القرى. ثم اختار الله جل وعلا أن يكون هذا القرشي من بني هاشم. ثم اختار رب العزة والجلال أن يكون هذا الهاشمي من بني عبد المطلب. ثم اختار أن يكون هذا النبي هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا اختيار الله واصطفاؤه، يختار ما يشاء ومن يشاء. قال الشيخ عليه رحمة الله عند هذه الآية الكريمة: أي ما الذي فضله علينا؟ يعني هذا استفهامهم الذي هو في مقام النفي، ما هوش من في مقام الاستفهام، الاستفهام على وزن استفعال بمعنى طلب الفهم، والأصل في الاستفهام أن يكون بمثابة سؤال، يعني الإنسان يجهل شيء ولا لا يعلم حقيقة شيء يستفهم عنه: وش هذا؟ هذا الآلة وش تعمل؟ هذا الكتاب وش موضوعه؟ هذا استفهام، فيجاب رحمك الله. ف فيجاب على ذلك. ولكن هذه من قوة اللغة العربية أن بعض الاستفهام يكون استفهام إنكاري، استفهام المقصود منه النفي، وهذا منه قولهم أأنزل عليه الذكر من بيننا، يعني هم يردون هذا وينفون هذا، يعني لا ينبغي أن ينزل عليه الذكر من بيننا، وسيذكر الله عز وجل حجتهم بعد ذلك. قال الشيخ أي ما الذي فضله علينا حتى ينزل الذكر عليه من دوننا ويخصه الله به، ويخصه الله به. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل على هؤلاء وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الناس هؤلاء الذين يغترون بمثل هذه العظمة، يغترون بمثل هذه العظمة، يعني ليست بالضرورة كذلك تظهر للناس، يعني موازين الناس ليست بالضرورة موازين حق، وخاصة في بعض الأزمنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في هذه الأمة سيأتي عليها زمان يخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، تختلط الأمور، الرجل الصادق واللي هو رجل كاذب واللي هو أصدق الناس فيه، هو أصدق الناس زمن هذا. وقال في نفس الحديث حتى ينطق الرويبضة، الرويبضة يقوم يتكلم في هذا. الآن تجدون أكبر المنابر تاع الرويبضات، هؤلاء أكبر المنابر، عنده منبر واحد، عنده في قناة كل يوم يظهر على الناس، يراه الملايين من الناس ويتكلم كيف ما شاء وبما شاء، الحق باطل والباطل حق، ويلا القدام الذبح لغير الله هو السنة، والشعوذة هي الهدي، والضلال هو الهدى، وهكذا وهكذا، ويجد من يسمع له، يجد من يسمع، من يسمع له. أخشى ما أخشاه على أمتي منافق عليم اللسان. لما؟ لأن هؤلاء يلعبون على عقول الناس، على عقول الغافلين منهم الجاهلين بأمر دينهم. ما كاش بعض الناس، ما أدري إذا كنتم تعلمون أو لا تعلمون، بعض الناس ما عندوش ولا مرة في حياته جلس مجلس ذكر في بيت من بيوت الله، لا جلس لطالب علم ولا لعالم من العلماء أبدا، العالم عنده هو هذا التلفزيون هذا اللي يظهر فيه هو العالم، واللي يظهر فيه هو الموجه، واللي يظهر فيه هو القائد، كل شيء كل شيء. حتى أصبح الآن من المغنين أصحاب فتوى وأصحاب مقالات في الدين. يا قالوا لي واحد مغني هذا تعال هذوك اللي يهضروا ما على بالهم شو يقولوا هذو، والله نسيت وش يسموا هذاك الغناء، ها لطفي وش لطفي، هذا غناء ولا وش، المهم يتكلم في دين الله ويفتي، صلى الله عز وجل عفو العافية. يا معليش إذا تفتي ابدأ بنفسك، احكم على نفسك في فعلك وعملك، افتي للناس أن الغناء حرام وأنه من كبائر الذنوب، وأن الله عز وجل قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، والعلماء من الصحابة بدءا بالصحابة قالوا لهو الحديث هو الغناء. يا عباد الله اتقوا الله وتوبوا إلى الله، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحرير والخمر والمعازف، المعازف حرام يا إخوان. يقول هكذا للناس يفتي بمثل هذه الفتاوى، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالله هؤلاء قالوا كذلك، قالوا كذلك مع قولهم هذا الباطل لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. من القريتين المقصود بهما مكة والطائف، لما ينزل هذا القرآن على واحد مثل محمد صلى الله عليه وسلم وهو رجل يتيم، وهو رجل يتيم فقير، آواه جده ثم عمه، لما لم ينزل هذا القرآن على أولئك صناديد قريش الوجهة الذين كلمتهم في الناس مسموعة لا يعلمون أن هذا اختيار الله جل وعلا؟ هذا من جهة. من جهة أخرى أن هذه الموازين التي عندهم ليست بالضرورة هي موازين حق. الموازين الحق هي أحكام الله جل وعلا، ما يحكم به ربنا تبارك وتعالى، هذا هو الميزان الحق والقسطاس المستقيم. أما ما دونه ممن خالفه فهو من الباطل، وهذا منه، وهذا منه. قال بعد ذلك: وهذه أيضا شبهة، يعني هذه شبه من شبه من شبههم. أين البرهان فيها على رد ما قاله ما دام أن القضية كلها في أن هذا الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ليس بحق، هذا الذي جاء به باطل، الدعوة إلى التوحيد هذه باطل. فمثل هذا الباطل إنما نرده بماذا؟ بالحجج والأدلة والبراهين، نبين أن التوحيد ليس حق، أنه باطل. التوحيد دعوة الناس جميعا إلى أن يعبدوا إلها واحدا، هذا الذي يدعوهم إلى هذا التوحيد يبرر قوله بقوله أن الذي خلقهم والذي يرزقهم والذي يحييهم والذي يميتهم هو هذا الواحد، وهذا لا ينكرونه، توحيد الربوبية لا ينكرونه. فما دام الذي خلقهم والذي يرزقهم والذي يحييهم ويميتهم هو الواحد الأحد هو الله، كيف يصرف شيء من العبادة لغيره؟ ما دور هذا الغير في هذا كله؟ أخلق مع الله؟ كلا. أيحيي مع الله؟ كلا. فالمفروض أن يأتوا بالأدلة يبين أن مع الله جل وعلا خالق، خلق هو كذلك، ولهذا يستحق هو كذلك العبادة، حتى لا نظلم، ما دام خلق مع الله فيعبد مع الله، ما دام يرزق مع الله فيعبد مع الله كذلك. من المفروض هكذا تكون أدلتهم، وهكذا يكون ردهم على هذا الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الشيخ عليه رحمة الله: أين البرهان فيها على رد ما قاله؟ وهل جميع الرسل إلا بهذا الوصف؟ بلى، جميع الرسل هذه هي دعوتهم، هذه هي دعوتهم، هذا هو، هذه حقيقة أمرهم. الله جل وعلا اختارهم واصطفاهم، ثم الله عز وجل أوحى لهم، أوحى لهم بمثل ما أوحى لنبينا عليه الصلاة والسلام، من أول الرسل إلى آخرهم، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جاءوا كلهم بالدين الواحد، ولهذا الأصل كما قال رب العزة والجلال: إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام الذي جاء بهذا التوحيد، الإسلام الذي جاء بهذه الشرائع الربانية، الإسلام الذي جاء بالخير كله. والله ثم والله ليس ثمة على وجه الأرض ليس ثمة على وجه الأرض أضل ممن ترك هذا الهدى وترك هذا الحق المبين وترك الإسلام الذي أكرمه الله جل وعلا به إلى غيره، إلى غيره، إلى غيره من الأديان، إلى غيره من الشرائع، إلى غيره من الأحكام، إلى غيره من الهدي، وهو من قبيل استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. نترك أحكام ربنا جل وعلا ونترك شريعة الرحمن تبارك وتعالى إلى شرائع من أضل الله جل وعلا، إلى شرائع اليهود المغضوب عليهم والنصارى الضالون الذين ضلوا وأضلوا. ما أدري إذا كنا نعلم أو كان هؤلاء الجهال منا يعلمون أن أوروبا في وقت من الأوقات ما كانت عندها شرائع في بعض مجالات حياتها، ما عندهم شرائع في بعض مجالات الحياة حتى أخذوها عن المسلمين، حتى أخذوها عن المسلمين لما احتكوا بهم، لما فتح المسلمون الأندلس أخذوا عنهم الشرائع في باب أحكام ما تعلق بأحكام الأسرة، ما تعلق ببعض أحكام المواريث، ما تعلق ببعض أحكام العقود، لا يعرفون التشريع هذا كيف. ثم بعد ذلك ثم غيروا وبدلوا ما شاءوا منها وفيها، ثم جاء من بني جلدتنا من يتكلم بألسنتنا ويدعي أنه على ملتنا، عوض أن يأخذ هذا الذي هو أصل دينه من عنده مباشرة، أخذه ممن اقتبس منه وحرفه، أخذه من هؤلاء بعد أن اقتبسوه من عندنا ثم حرفوه وبدلوه. هذه التشريعات التي عندهم ما فيها من الحق هو من اقتباس اقتبسوه من شريعتنا، وما فيها من الباطل فهو من تحريفاتهم وباطلهم الذي أدخلوه في هذه الأحكام والقوانين عياذا بالله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا قد أكرمنا وقد أغنانا بما أوحاه على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: وهل جميع الرسل على قدها؟ لا العيش عم يسعيد غربة. وهل جميع الرسل إلا بهذا الوصف؟ يمن الله عليهم برسالته ويأمرهم بدعوة الخلق إلى الله. ولهذا لما كانت هذه الأقوال الصادرة منهم أي من المشركين لا يصلح شيء منها لرد ما جاء به الرسول، أخبر تعالى من أين صدرت وأنهم في شك من ذكري، ليس عندهم علم ولا بينة، يعني كلامهم هذا ليس بيقين ولا هم في أمرهم على يقين. فلما وقعوا في الشرك وارتضوا به وجاءهم الحق الواضح وكانوا جازمين بإقامتهم على شكهم، قالوا ما قالوا من تلك الأقوال لدفع الحق لا عن بينة من أمرهم، وإنما ذلك من باب الائتفاك. وش مكتوب عندكم؟ من باب الاتفاك الاتفاك منهم. ومن المعلوم أن من هو بهذه الصفة يتكلم عن شك وعناد، هذا حقيقة أمرهم. قال بعد ذلك: فإن قوله غير مقبول ولا قادح أدنى قدح في الحق، وأنه يتوجب عليه أو يتوجه عليه الذم واللوم بمجرد كلامه. ولهذا توعدهم أي ربنا جل وعلا بالعذاب فقال: بل لما يذوق عذاب، بل لما يذوق عذاب. قال الشيخ: أي قالوا هذه الأقوال وتجرؤوا عليها حيث كانوا ممتعين في الدنيا، لم يصبهم من عذاب الله شيء، فلو ذاقوا عذابه لم يتجرؤوا، يعني لم يتجرؤوا عليه. ولهذا هذه فائدة العقوبات سواء في الدنيا أو في الآخرة، فائدة العقوبات أنها رادعة، وفي الدنيا تردع أصحابها، وقد تكون سببا في تراجعهم ورجوعهم وإنابتهم وتوبتهم، أما في الآخرة لا يفيدهم هذا في شيء، إنما يتجرعون العذاب تلو العذاب جزاء قبيح فعالهم، هذا الذي كانوا يفعلونه في الدنيا. ولهذا من نعم الله جل وعلا أن جعل العذاب على الخلق، جعل العذاب في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، حتى أهل الباطل لا يستطيلون في باطلهم. وهذا أنواع العذاب قد يكون نوع من العذاب الكوني الذي يأتي على عامة الناس كتلك الزلازل والطوفان وأنواع هذا العذاب الذي عذب الله جل وعلا به أقواما كثيرين، أقواما عذبهم الله جل وعلا في الدنيا قبل الآخرة. هذا عن ما قاله الشيخ علي رحمة الله عند هذه الآية، بقي أن نذكر فوائدها، نؤخر هذا للمجلس القادم. والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا ممن يتمسكون بالحق المبين ويعضون عليه بالنواجذ، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.